الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. عون يهاجم منتقدي الحكومة ودياب: الوضع صعب وجنى عمر الناس له حصانة. جمعية المصارف مصرون على حماية كل الودائع. حصباني: الدولة ليست فقيرة ولا بد من استرداد الأموال المنهوبة. السفيرة الأمريكية واشنطن قلقة من طريقة تشكيل حكومة لبنان وتنتظر الأفعال. 30,000 وفاة في الولايات المتحدة جراء كورونا، وترامب يعيد فتح الاقتصاد تدريجاً.
للاستماع إلى البث المباشر والأخبار، حمل الآن تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور من دون أي مقابل. هنا لبنان الحر.
التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. الوضع في لبنان يتدحرج إلى مزيد من التفاقم السياسي والأمني والمعيشي وفق ما نشهده على أرض الواقع يوميا، فالأوضاع لا تدعو إلى الاطمئنان، لا سيما بعدما بدأت الأسواق تفتقد إلى العديد من السلع الغذائية والأدوية والمواد الطبية. وتحول المشهد الدراماتيكي هذا بالأمس وتحديدا في مجلس الوزراء إلى هجوم شنه القيمون على البلاد على الخصوم من زاوية غسل أيدي العهد والحكومة من تبعات الانهيار الحاصل والمتفاقم.
إذن وجه رئيس الحكومة حسن دياب كلمة إلى اللبنانيين لخص فيها النهج الذي تتبعه الحكومة في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والصحية، فاعتبر أن ما تعرض له مشروع خطة الإصلاح المالي يكشف أن البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة عنز ولو طارت، معلنا أنه لن ينزلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية.
الوضع صعب ومعقد، لكن جنى عمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعود إلى أحد حق المساس بأموالهم. لذلك علينا العمل كفريق واحد، ولا أعني الحكومة فقط، بل جميع أركان الدولة ومصرف لبنان مع المصارف، لنحمي مصلحة اللبنانيين. تنطوي أهداف هذه الخطة الأولية على ما يلي: أولاً، هذه الخطة مطروحة الآن للنقاش داخل مجلس الوزراء ومع مختلف القطاعات والخبراء في البلد. ثانياً، هذه الخطة هي مرحلة أولى، وهي تقدم سلسلة من الإجراءات المالية الرامية إلى تحويل عجز الموازنة إلى فائض وتخفيض ديون الحكومة بشكل جذري. هذه الديون التي ما انفكت تزداد على مر السنين، بحيث بلغت مستوى غير قابل للاستدامة، وصل إلى 176% من الناتج المحلي الإجمالي. ثالثا، تحدد الخطة الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني على مر السنين للمرة الأولى في تاريخ لبنان. رابعا، نواصل العمل بحثاً عن سبل التخفيف عبء هذه التركة من التكاليف والخسائر المتراكمة على جميع المودعين، وخاصة المودعين المتوسطين والصغار، وسنقدم مخططاً محدداً حول كيفية تحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة، وكل الخيارات مفتوحة للنقاش. وأنا كنت قد وعدت اللبنانيين بأن ودائع ما لا يقل، أكرر، ما لا يقل عن 90% من المودعين لن تتأثر، لكن وبعد الدراسات المعمقة وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أعلن اليوم أن نسبة الذين لن يتأثروا لن تقل عن 98% من المودعين. خامساً، ما زلنا نركز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة واستعادتها ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظلم بحق اللبنانيين، وقد طلبت شخصياً أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل الانتفاضة 17 تشرين الأول.
وشدد دياب على واقعية خطوة الحكومة بتعليق تسديد سندات اليوروبوند، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة إنقاذ مالية وأن هناك خسارة وقعت وعملنا على تشخيص المرض ونحن في صدد التوصل إلى الحل الأنسب، أخذين بالاعتبار مصلحة اللبنانيين والمودعين وتأمين راحة الشعب الذي يدفع اليوم ثمن القرارات والاستدانة والهندسات المالية السابقة. وفي موضوع كورونا اعتبر دياب أن الحكومة تعتبر نفسها أنها قامت بواجبها تجاه الشعب وقدمت له أبسط حقوق الحماية والاستشفاء. أضاف الاستمرار في التدابير الوقائية المتخذة، لكن هذه التدابير سيكون لها تكاليف اقتصادية باهظة، لذلك بدأنا بمناقشة خطة لكيفية إطلاق العجلة الاقتصادية وإعادة البلد تدريجا.
أما بشأن عودة اللبنانيين من الخارج، قال إننا نقيم المرحلة الأولى من الرحلات على أن تستأنف المرحلة الثانية في 27 من الحالي. وعن المساعدات المخصصة للعائلات الأكثر فقرا، قال دياب إن المساعدات ستبدأ في الأيام المقبلة.
وأعلن اليوم عن إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية، سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام ودعم القطاع الصحي والمزارعين وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية.
وشدد رئيس الحكومة على أننا أحوج ما نكون إلى استنفار وطني وإلى استعادة منطق الدولة التي هي فوق الجميع، وقال لا توجد في قاموسي كلمة مرادفة للدولة ولا بديل عنها ولا يمكن تجزئتها، الدولة هي مظلة الجميع واللبنانيون لديهم رغبة جارفة في أن تستعيد الدولة دورها ومكانتها.
جمعية المصارف أكدت إصرارها على حماية كافة الودائع المصرفية، لافتة إلى أن تحرير هذه الودائع من كل قيد أو شرط مرتبط بأساس المشكلة، وهو ضمان السلطة السياسية لديون الدولة بموازاة تنفيذ وعودها في بدء عملية الإصلاح وإعادة هيكلة جذرية للقطاع العام، بداية بتطبيق القوانين المرعية وتفعيل السلطة القضائية لخلق بيئة مواتية تشجع القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات والاستثمار مجددا، شرط أن تكون هذه الإصلاحات على أسس حضارية وشفافة لا يرتهن مستقبلها لعشوائيات السياسة وبدائيتها.
في القصر الجمهوري في بعبدة، بحث مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في جدول أعمال من 9 بنود، أبرزها استكمال البحث في برنامج الحكومة الإصلاحي المالي والاقتصادي، فيما طلب الرئيس عون من خارج الجدول تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة لتمكين المستشفيات من الصمود.
ولوحظ أن رئيس الجمهورية رد في مستهل الجلسة على منتقدي العهد وقال: ملفت للانتباه أن بعض السياسيين الذين يستهدفون في الأعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام ليتجاوز 92 مليار دولار، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا إلى الوضع الحالي، مؤكدا أنه لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد ولابد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم.
وفي الخطوات الإصلاحية، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بتحديد الخطوات والإجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف إلى كشف الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما قانون الإثراء غير المشروع رقم 154/1999 وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة أسبوع، كما طلب من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.
أما وزير الخارجية فقال بعد الجلسة: قررنا بدء رحلات بعد 26 من الحالي لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة أوروبية أو عربية، واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات.
من جانبها أعلنت وزيرة العدل أنها وقعت التشكيلات القضائية العسكرية وأحالتها إلى وزيرة الدفاع وفق الأصول، ومجلس الوزراء أقر استحداث 45 مركزا لكتاب العدل في كل لبنان. وأضافت: وقعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم 56 وأحلته، ورئيس الحكومة كان حريصا على إقفال ملفهم وأعطى إشارات إيجابية في شأنهم. وعلم أن توزيع بعض الكتاب العدل تم على المناطق وفق التالي: بيروت 10، الحازمية 1، شياح 1، برج البراجنة 2، عين الرمان 1، الغبيري 3، أنطلياس 1، جلديب 1، جبيل 2، شويف 1، بر الياس 1، عنجر 1، بعلبك 3، زغرتة 1، النبطية 2، بنت جبيل 1، وصيدة 3.
وفي البند الأخير من الجلسة عن استكمال البحث بالخطة الإصلاحية، تولى مدير عام المالية شرح المرحلة التي وصلت إليها الورقة المتصلة بالخطة والإصلاحات التي تحصل مع الهيئات الاقتصادية حول ملاحظاتهم، كما أشار إلى تواصل حصل مع هيئات دولية ومصرفية التي أعربت عن امتنانها لجدية الدولة اللبنانية بالتعاطي مع الملف.
وذكرت صحيفة اللواء أن البنك الدولي أرسل سلسلة ملاحظات، لكنه ركز على الجدية في التعاطي واعتبارها خطوة إيجابية وقاعدة صالحة للمتابعة، في حين أن صندوق النقد الدولي اعتبر الخطة خطوة جريئة وشجاعة وقدم ملاحظات تقنية.
أحد الوزراء قال للواء ردا على سؤال حول مسار خطة الإصلاح ومتى تنتهي، قال إنه مسار طويل ولا يقتصر على الاقتصاد، بل يشمل الإصلاح المالي وإعادة الهيكلة وكل القطاعات الإنتاجية، وقد بدأنا عرض الخطة ويفترض الانتهاء منها قبل نهاية هذا الشهر، لكننا لا نريد أن نتسرع في عمل متكامل وواسع حتى نصل إلى النتيجة المتوخاة، والمهم في هذا العمل مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والمالية والإنتاجية المعنية لرفض الخطة بأفكار عملية قابلة للتنفيذ في آليات عمل واضحة حتى نقوم بطرحها على المجتمع الدولي والدول المانحة.
وسط ذلك، ينعقد مجلس النواب في جلسات تشريعية متتالية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في قصر اليونسكو، وجاء في بيان الدعوة أن الجلسات مخصصة لدراسة وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال والتي بلغت 99 مشروعا واقتراحا.
اجتمعت اللجنة المعنية بأزمة كورونا في السراي أمس وبحثت للمرة الأولى في موضوع إعادة فتح البلاد تدريجيا.
على خط موازن، وافقت السلطات في أبيجان على انتقال طائرة غدا لنقل جثمان الشاب يوسف الزوئي إلى بيروت، وأن التحضيرات اللوجستية أصبحت في المرحلة الأخيرة.
وفي جديد إصابات كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين في خلال الساعات 24 الماضية، من دون تسجيل أي حالة إصابة في صفوف الوافدين من الخارج، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 663.
إلى ذلك، أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي ألا نتائج إيجابية جديدة في فحوصات البي سي آر التي أجريت في مختبرات مستشفى القديس جورجوس بتاريخ 14/4/2020 وبتاريخ 15/4/2020 قبل الظهر.
أما نتائج الفحوصات التي أجريت بعد ظهر 15/4/2020 بالتعاون مع مختبرات رودولف ميريو فلم تصدر بعد.
وعلى الرغم من قرار التعبئة العامة وتجنبا لتفشي فيروس كورونا، لم يتمالك الطرابلسيون أنفسهم أمس أمام الضائقة الاقتصادية غير المسبوقة، فخرجوا إلى الشوارع محتجين على الوضع الاقتصادي والمعيشي. وقد وصلت تعزيزات للجيش اللبناني بعد محاولة الناشطين قطع الطريق في وسط ساحة عبد الحميد كرامي.
وجنوبا، تجمع أمس عدد من الشبان في ساحة القياعة في صيدا مرددين هتافات ضد الحكومة والوضع المعيشي الصعب الذي يمر به الشعب اللبناني، لا سيما في ظل الأزمة الصحية وتداعياتها على مجمل القطاعات.
كما نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام فرع مصرف لبنان في صيدا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وعدم وضع الحلول لها.
إلى ذلك، وصلت مساء أمس إلى مطار رفيق الحرير الدولي طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية مقدمة من دولة قطر كهبة إلى الحكومة اللبنانية، وقد تسلمها في المطار وزير الأشغال العامة والنقل ميشيل نجار ووزير الصحة حمد حسن ووزير الخارجية والمغتربين نصيف حتي في حضور السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر. وتقدر الهبة بما يقارب 11 طنا من الكمامات وبدل حماية للأطقم الطبية وأجهزة طبية.
بالتزامن أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين، وزعت وحدات من الجيش مساعدات شملت الذين أصيبوا بالألغام منذ العام 1975 وعائلات المتوفين منهم.
وتوزعت المساعدات في 9 أقضية وهي بعلبك، زحلة، جزين، صور النبطية، مرجعيون، كسروان، جبيل، علي ومدينتي بيروت وطرابلس، حيث تم تسليم مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة وفقا للوائح الواردة من مجلس الوزراء، واستنادا إلى قاعدة بيانات المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بحضور مختار المحلة أو ممثلين عن البلدية.
وتستكمل وحدات الجيش اليوم عمليات التوزيع إلى حين إنهاء المرحلة الأولى تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية وفق الخطة المعدة لتشمل جميع الشرائح التي سوف تستفيد من المساعدات.
رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حصباني أن خطة الحكومة المالية التي سربت باللغة الإنجليزية كتب عليها درافت للنقاش، ولكن وكأن ما جاء فيها يشير إلى أن مجلس الوزراء سيصدرها باسمه.
وقال عبر الام تي في: اوافق رئيس الحكومه حسان دياب على ما قاله ان اموال المودعين تبخرت قبل ان يصبح رئيسا للحكومه، لان الدوله استدانت من المصارف وعلى الدوله اليوم ان تعيد الاموال، معتبرا ان فرض اي ضرائب من ضمن اي خطه اقتصاديه في هذا الوضع يضرب الاقتصاد.
وشدد حصباني على أن وقف التهرب الجمركي وضبط الحدود وتنفيذ خطط الكهرباء كلها تأتي من ضمن الخطط الإصلاحية، وهناك عقود يمكن إلغاؤها بشطبة قلم، وبعد المسح باتت هذه العقود معروفة، مؤكدا أن الدولة ليست فقيرة ولديها ممتلكات لا توظفها ولا تستفيد منها كمؤسسات ذات طابع تجاري مثل الكازينو والريجي والاتصالات، وهي تملك أيضا أراضي سكك الحديد ومشاعات كبيرة وكلها لها قيمة، واعتبر أنه لابد من استرداد الأموال المنهوبة، وهناك أموال اختفت قبل أن تصل إلى خزينة الدولة مثل الضرائب.
من جهته أكد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي للأم تي في على ضرورة مقاربة مسألة العفو العام بدقة متناهية، لأن مفهوم العدالة يتأثر فيما لو لم يتم معالجته بشكل دقيق، وقال: ليس هناك أي لغط في موقف القوات اللبنانية، ونحن ضد أن يبقى أي مظلوم في السجن، ولكن يجب مقاربة ملف العفو العام بدقة.
في المواقف أيضا لفتت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا عبر الـ LBCI إلى أن بلادها تقدم المساعدة للجيش اللبناني لأنه شريك موثوق به ويحظى باحترام كبير في لبنان، وهو محترف وغير مسيس، وحزب الله هو نقيض ذلك، وهناك العديد من الأمثلة على كيفية استغلاله لبعض أدوات السلطة لمصالحه ومصالح إيران.
وعما إذا كان حجم المساعدة الأمريكية للبنان مرتبط بمواقف الحكومة من المسائل الإقليمية، قالت السفيرة الأمريكية: علاقتنا مع الحكومة اللبنانية معقدة ومتعددة الأوجه، فهناك الكثير من القلق في واشنطن حول الطريقة التي تم بها تشكيل هذه الحكومة، وما إذا كانت ستؤكد حقا الاستقلال كحكومة تكنوقراط، لذا اتخذت حكومة قليلا من نهج الانتظار والترقب، وأنهم يقيمون هذه الحكومة ليس فقط بناء على الكلمات لكن أيضا على أفعالهم. أضافت: نأمل بالتأكيد أن ننقل علاقاتنا مع لبنان إلى مستوى أعلى. وشددت شيا على أنه من المهم وجود أشخاص يتمتعون بمصداقية في المناصب التي تؤثر على المؤسسات المالية في لبنان، ونريد الأفضل للاقتصاد اللبناني.
أصدر البنك الدولي بيانا حول مشروع سد بسري، أشار فيه إلى أنه نظرا للمعارضة التي شهدها المشروع طلب من الحكومة اللبنانية إطلاق حوار عام وشفاف لمعالجة الاعتراضات التي أثارها حوله المواطنون ومؤسسات من المجتمع المدني. وقد أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبدأ هذا الحوار قريبا، لذا يرحب البنك الدولي بقرار الحكومة ويتطلع إلى إطلاق وتنفيذ هذا الحوار بنجاح وإلى الخلاصات التي ستنتج عنه.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجاه إنه نتيجة ما يواجه لبنان حاليا كغيره من البلدان في العالم أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي تأتي لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد منذ فترة. يؤكد البنك الدولي انفتاحه على اقتراحات الحكومة اللبنانية حول كيفية استخدام المحفظة الحالية من القروض بما فيها الأموال غير المنفقة ضمن مشروع سد بصري بشكل أكثر فعالية للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني الملحة والناشئة حديثاً.
تحيي الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي يوم الجمعة العظيمة وترفع الصلوات على نية قيامة لبنان.
عالميا، وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا انتشاره وحصد الأرواح مع أكثر من 2,000,000 مصاب ونحو 145,000 وفاة.
وفي وقت تتصدر الولايات المتحدة اللائحة من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 33,000 شخص، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطة إعادة فتح الاقتصاد ستكون على 3 مراحل، وقال أنه سيبدأ بفتح عدد من الولايات بشكل منفرد وتدريجي، مؤكدا أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي.
اقتصادياً أيضاً، أقال الرئيس البرازيلي وزير الصحة بعدما اختلف معه بشأن كيفية مكافحة الوباء، حيث اعتبر الرئيس أن الفيروس إنفلونزا بسيطة. يذكر أن الفيروس أودى بحياة قرابة 2,000 برازيلي حتى الآن.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة كورونا، قائلاً لصحيفة فاينانشال تايمز إن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها.
وبالعودة إلى حصاد كورونا حول العالم، فقد أودى بحياة ما لا يقل عن 141,127 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين.
والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة مع 4,505، المملكة المتحدة 861، من ثم فرنسا 753 وفاة.
فالولايات المتحدة إذن هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى أكثر من 31,500 وفاة من أصل 649,000 إصابة.
والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع أكثر من 22,000 وفاة، إسبانيا مع أكثر من 19,000 وفاة، وفرنسا مع نحو 18,000 وفاة، والمملكة المتحدة مع 13,730 وفاة.
سويسرا سجلت 1,280 وفاة في خلال 24 ساعة الماضية، أما فرنسا فسجلت 753 وفاة جديدة و 14,590 إصابة.
بريطانيا قررت تمديد حالة الإغلاق حتى 7 أيار في إطار مواجهة انتشار كورونا، وارتفع عدد الوفيات في مستشفيات إنجلترا إلى 12,396 بعد تسجيل 740 وفاة جديدة. المكسيك سجلت 450 إصابة جديدة و 37 وفاة.
عربياً، ارتفع عدد الإصابات في العراق إلى 1,434 بعد تسجيل 19 إصابة جديدة، أما وزارة الصحة السعودية فسجلت 518 إصابة جديدة. مصر أعلنت تسجيل 168 إصابة جديدة و13 وفاة.
عربياً أيضاً، سجلت الإمارات 460 إصابة جديدة و61 حالة شفاء وحالتي وفاة، أما تركيا فسجلت 125 وفاة جديدة بالفيروس و4,800 إصابة.
تونس أعلنت إصابة 42 شخصاً ليصبح إجمالي الإصابات 822 وارتفاع عدد الوفيات إلى 37. المغرب سجل 259 حالة إصابة جديدة في أعلى معدل يومي منذ ظهور الوباء، إلى الجزائر التي سجلت 12 وفاة جديدة و108 إصابات.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا فترة بعد الظهر خاصة بالمناطق الداخلية والجنوبية، وبيتحسن الطقس تدريجيا. رياحة بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15-40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50-85%، حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام الجاية، بكرة تقصري الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال، ولحد تقصري الغيوم ومن دون طليل يسكر بدرجات الحرارة، أما تنفط أصغاء جزئيا إلى أريل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. عون يهاجم منتقدي الحكومة ودياب: الوضع صعب وجنى عمر الناس له حصانة. جمعية المصارف مصرون على حماية كل الودائع. حصباني: الدولة ليست فقيرة ولا بد من استرداد الأموال المنهوبة. السفيرة الأمريكية واشنطن قلقة من طريقة تشكيل حكومة لبنان وتنتظر الأفعال. 30,000 وفاة في الولايات المتحدة جراء كورونا، وترامب يعيد فتح الاقتصاد تدريجا. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.